قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط.
نعم، هذا باب من الأهمية بمكان، لأن اللقطة يتعرض لها الإنسان كثيرا، واللقطة تدل مادتها في اللغة على أخذ الشيء من الأرض، لأنها مأخوذة من لقطة وهو أخذ الشيء من الأرض. فاللقطة في اللغة ما تجده ملقى فتأخذه، ما تجده ملقى فتأخذه. أما في الاصطلاح فكل مال أو مختص يضيع من صاحبه فيجده غيره وهو لا يعرف مالكه. ما هي اللقطة في الاصطلاح؟ كل مال أو مختص يضيع من صاحبه فيجده غيره وهو لا يعرف مالكه. كل مال، تقدم معنا يا إخوة أن المال كل ما يمكن أن يملك وينتفع به. أو مختص يعني ما كانت يد الإنسان عليه يد اختصاص لا يد ملك. مثال ذلك مثلا كلب الصيد. كلب الصيد عند الحنابلة يد الإنسان عليه يد اختصاص، هو ما يملكه فليس له أن يبيعه، لكن عليه حق الاختصاص كما قلنا. فلو ضاع كلب الصيد فهو لقطة، لو ضاع كلب الصيد فهو لقطة. كل مال أو مختص يضيع عن صاحبه فيجده غيره وهو لا يعرف مالكه، لأنه إذا كان يعرف مالكه فإنه ليس لقطة، فإنه ليس لقطة. حتى لو كان يسيرا، لو وجد قلم رصاص وهو يعرف مالكه، يعرف أن هذا القلم لفلان، هذا ليس لقطة، هذا مملوك لغيره، يجب عليه أن يرده إليه أو يستأذنه فيه، أو يستأذنه فيه. فهذا تعريف يعني اللقطة. وأما اللقيط فاللقيط طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه ولا كافله. طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه ولا كافله، سواء وجد منبوذا أو ضاع من أهله ولم يعثر على أهله. طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه ولا كافله، سواء وجد منبوذا أو ضاع عن أهله ولم يعثر على أهله. هذا اللقيط طفل، فهو خاص ببني آدم. وقولنا طفل يخرج البالغ، فإن البالغ لا يكون لقيطا لأنه يدبر نفسه كما يقوله. طفل يوجد لا يعرف نسبه، فلا يدرى هو ابن من، لا يدرى هو ابن من. ولا رقه، لا يعرف أنه رقيق، لأن لو عرف أنه رقيق لسار لقطة وليس لقيطا، لأن الرقيق مال، لأن الرقيق مال. ولا كافله يعني لا يعرف من يتكفل به، فلو عرف أن هناك من تكفل به فإنه ليس لقيطا، بل يرد إلى كافله وهو الذي يتكفل به. سواء وجد منبوذا يعني وجد مطروحا، كمن يجد مثلا طفلا عند باب المسجد، قد وضع في مهد مثلا، وضع عند باب المسجد، هذا مطروح منبوذ. أو ضاع من أهله أو عن أهله، فبحث عن أهله فلم يعثر عليهم. يعني قد يجد الإنسان مثلا عند باب المسجد طفلا ابن سنة أو ابن سنتين يبكي، هذا ضائع. الواجب أن يبحث عن أهله، فإذا بحث عن أهله وبحث عن أهله وبحث عن أهله فلم يعثر عليهم يصبح لقيطا، يصبح لقيطا. حكمه حكم اللقيط. أحيانا مثلا يا أخوة قد ينزل أناس غرباء عن البلد عند مسجد ثم يضيع الولد ثم يذهبون ولا يرجعون، يذهبون عن البلد ولا يرجعون، فإذا بحث عن أهله ولم يوجد فإن ولم يوجدوا ولم يعثر عليهم فإنه يصبح لقيطا. إذن قلنا لا يعرف نسبه، فمن عرف نسبه ولو لم يعتبر شرعا كابن الزنا لا يعتبر لقيطا. ابن الزنا يا إخوة ينسب إلى أمه وإخوانه وإخوانها أخواله، ولكنه لا ينسب إلى صاحبي، يعني من أتى به، من جامع المرأة وأتى به لا ينسب إليه، فهو نسب معروف غير معتبر شرعا. هذا عرف نسبه، ما دام أنه عرف نسبه فإنه ليس لقيطا. فليس لأحد مثلا أن يأتي لامرأة مثلا والعياذ بالله نعوذ بالله من سوء الحال ولدت من زنا فيأخذه منها ويقول هذا لقيط، لا، هو ينسب إليها ويكون معها، هذا هو اللقيط. نعم.
قال رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب.
نعم، اللقطة باعتبار حكم التقاطها وما يفعل بها ثلاثة أقسام. اللقطة باعتبار حكم التقاطها، هل يجوز للإنسان أن يلتقطها أو لا يجوز، وماذا يطلب منه أن يفعل بها بعد التقاطها، هي على ثلاثة أقسام. نعم.
قال رحمه الله: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف.
هذا النوع الأول، وهو ما لا تكون له قيمة أو له قيمة قليلة بحيث لا تتعلق به النفوس ولا يعود من فقده ليطلبه وليبحث عنه، كالعصا الصغيرة ورغيف الخبز والنقود القليلة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني في 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 وقت من الأوقات كان من يفقد الدينار يصيبها الهم والحزن ويبحث عنه، وربما عاد يبحث عنه يومين وثلاثة لأن كانت له قيمة. اليوم عند الناس يعني الرجل يعطي ابنه دينارا فينظر إليه بازدراء، كانه ما أعطاه شيئا، فصار ما تلتفت إليه همة الناس. فهذا النوع، انتبهوا لما أقول، إن عرف صاحبه فليس لقطة كما قلنا في التعريف، بل يجب أن يرد إلى صاحبه أو يستأذن، أو يستأذن. أنا كان زميلي بجواري في الدرس وقام وسقط منه قلم الرصاص، فأنا أعرف أنه لفلان وأعرف فلانا، يجب أن أرده إليه أو أستأذنه، أقول يا فلان ترى سقط من قلم رصاص، قال خذه أنا ما أحتاج إليه. وإن لم يعلم صاحبه فإنه يملك فورا، وللإنسان أن يتصرف فيه تصرف المالك، فله أن يأكله، مثلا وجد رغيفا له أن يأكله وله أن يهديه وله أن يبيعه، ولا يضمن شيئا، ولا يضمن شيئا. لكن إن جاء صاحبه يسأل عنه قبل أن يتصرف فيه وجب رده إليه. لو فرضنا أن الإنسان وجد رغيف خبز، خبزا رغيفا، فأخذه، فإذا برجل يأتي يقول: ما رأيت رغيفا هنا؟ ليس له أن يخبئه ويقول الفقهاء قالوا يملكه فورا، بل يجب أن يرده إليه. أما إذا جاء بعد أن تصرف فيه فإنه لا يضمن شيئا، وجد الرغيف وأكله. بعد ما أكله فإذا برجل يأتي قال أنا نسيت رغيفا هنا. بعض الناس قد يرجع لمثل هذا، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. نعم.
قال رحمه الله: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
القسم الثاني الضوال، والضال يا إخوة هو الضائع من الحيوان، هو الضائع من الحيوان. فإن كان الضائع من الحيوان يدفع عن نفسه صغار السباع كالذئب والثعلب والأسد الصغير والنمر الصغير، فهذا هو الذي في هذا القسم. مثل مثلا الإبل، الإبل تمتنع عن الذئاب، ما تستطيعها الذئاب ولا صغار السباع. ومثل البقر ومثل الخيل، فهذه لا يجوز التقاطها، لا يجوز التقاطها، بل يجب تركها في مكانها، يجب تركها في مكانها وعدم التعرض لها، فتترك حتى يجدها صاحبها. ومن التقطها فإنه لا يملكها. يعني نحن نقول لا يجوز لك أن تلتقطها. طيب التقطها، وجد بعيرا شاردا فأخذه والتقطه، نقول يجب أن تعرفه أبدا ولا تملكه أبدا، يجب أن تعرفه أبدا وأن تحفظه لصاحبه حتى يأتي ولو تطاولت السنين، ولو تطاولت السنين. أو ترده إلى المكان الذي أخذته منه بشرط استئذان الحاكم. يعني أنت بين أمرين، ما دمت التقطته يجب عليك أن تحفظه وأن تعرفه أبدا، أو ترده إلى المكان الذي أخذته منه لكن بعد استئذان الحاكم، لأنه صار في يدك فليس لك أن تتصرف فيه حتى تعود إلى الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم في الصحيح: من آوى ضالة فهو ضال. والضلال معناها أنه فعل محرما، فعل محرما ما لم يعرفها. رواه مسلم الصحيح، أي أن كفارة أخذها أن يعرفها، أن يعرفها مطلقا، أن يعرفها مطلقا، أو يردها إلى المكان الذي أخذها منه بشرط الرجوع إلى الحاكم، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: والثالث ما سوى ذلك.
هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث أي ما ليس من النوع الأول ولا النوع الثاني، ما ليس من النوع الأول ولا النوع الثاني. ويدخل في ذلك النقود التي ليست يسيرة، مثل 100 دينار يجدها الإنسان، والذهب والفضة والأثاث والحيوانات التي لا تمتنع عن صغار السباع، الحيوانات التي لا تمتنع عن صغار السباع مثل الغنم، فإن الغنم لا تمتنع عن صغار السباع، ومثل يعني كذلك الفصلان الصغيرة من الإبل التي انفصلت قريبا عن أمها، فإن هذه لا تمتنع عن صغار السباع، فهذا هو النوع الثالث. نعم.
قال رحمه الله: والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.
يعني اتفق العلماء على جواز التقاط هذا النوع للحديث الذي يذكره الشيخ ولأن في تركها تضييعا لها، ولأن في تركها تضييعا لها. ويجب على من التقطها أن يعرفها، يجب على من التقطها أن يعرفها، ويعرفها سنة كاملة، يعرفها سنة كاملة. ثم كيف يعرفها؟ قال الفقهاء: يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم في مجامع الناس القريبة من مكانها. يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم في مجامع الناس القريبة من مكانها، من مكان أخذها. ثم بعد ذلك يعرفها بما جرت به العادة. إن جرت العادة أن يعرفها كل أسبوع فإنه يعرفها كل أسبوع، وإن جرت العادة أنه يعرفها كل شهر فإنه يعرفها كل شهر، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
تعريف لمدة سنة، لا بد من أن يعرفها سنة. كيف يعرفها؟ قال الفقهاء: في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، كل يوم ينادي أو يأتي بمن ينادي في مجامع الناس التي هي قريبة من المكان الذي أخذ منه اللقطة. يعني مجامع الناس مثل السوق والمسجد، المسجد يقف على الباب عند خروج الناس، يعني يقف على الباب من الخارج عند خروج الناس من الصلاة وينادي ويقول: من وجد لقطة؟ لكن لا يذكر شيئا تعرف به، ولكن يقول: من وجد لقطة، من وجد، من فقد لقطة، من فقد نقودا، من فقد شاة، أو نحو ذلك. لمدة سنة، لمدة أسبوع، لمدة أسبوع. ثم بعد أسبوع يرجع في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة عندنا أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فإن كان في عرفنا في البلد أن من وجد لقطة يعرفها كل أسبوع مرة يوم الجمعة مثلا، نقول: يجب عليك أن تعرفها في كل أسبوع يوم الجمعة. وإن كان في عرفنا أن من وجد لقطة يعرفها كل شهر مرة، نقول: يجب عليك أن تعرفها كل شهر مرة. ولو فرضنا أنه في عرف البلد أنه في الشهرين الأولين يعرفها كل أسبوع بعد الأسبوع الأول، فإننا نقول له: في الشهرين الأولين تعرفها في كل أسبوع، فيراعى في ذلك ما جرى به العرف والعادة. فإذا مضت السنة ولم يأتي صاحبها فإنه يملكها، فإنه يملكها، وله أن يتصرف فيها تصرف الملك، لكن ينوي أنه إذا جاء صاحبها فعرفها في أي وقت يضمنها له، يضمنها له. يعني يملك الشاة ويجوز له أن يأكلها، ويجوز له أن يأكلها، يجوز أن يذبحها ويعزم الضيوف عليها بعد مرور السنة يملكها. لكن ينوي عند فعل ذلك أن صاحبها لو جاء وعرفها فإنه يضمنها له، فإنه يضمنها له. فالضالة التي لها قيمة تبقى ملكا لصاحبها ولو طال الزمان، ولو طال الزمان. يعني فرضنا مثلا، فرضنا أني وجدت شاة وعرفتها سنة وأكلتها، أكلتها بعد السنة، ثم بعد 5 سنين جلس معي رجل وقال: سبحان الله سبحان الله، قبل 5 سنين فقدت شاة في هذه المنطقة، وبحثت عنها ما وجدتها. قلت له كيف صفة شاتك؟ قال كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، فإذا بها الشاة التي أكلتها فإني أعطيه قيمتها، فإني أعطيه قيمتها. هذا هو الحكم في هذا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه أقسام اللقطة، فسأله عن اللقطة يعني التي لها قيمة من غير الحيوانات، التي لها قيمة من غير الحيوانات، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، يعني اعرف ماعونها التي هي فيه ووكاءها الذي تربط به، ثم عرفها سنة. وهذا أمر، ويجب التعريف فورا، يجب التعريف فورا، لأن الحكمة من التعريف إنما تتحقق بهذا. الغالب أن الإنسان إنما يبحث عن اللقطة في الأيام الأولى، بل فور فقدها، فيجب التعريف بها فورا. والتعريف بها كما قال العلماء في النهار لا في الليل، لأن الليل سكن، وإنما يعرفها في النهار الذي يجتمع فيه الناس. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني أنك تملكها. قال: فضالة الغنم، وهذا هذه الضالة من الحيوانات التي لا تمتنع عن صغار السباع. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهي لقطة، حكم اللقطة. قال: فضالة الإبل، وهذه الضالة من الحيوانات التي تمتنع عن صغار السباع. قال: ما لك ولها، وفي رواية غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. فلا خوف عليها، لا خوف عليها من السباع، ولا خوف عليها من الجوع والعطش ولا غير ذلك، حتى يلقاها ربها. يقول قائل منكم: فأين النوع الأول وهو الذي لا قيمة له؟ يقول لك العلماء: النوع الأول دلت عليه أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فوجه الدلالة يا إخوة أن التمرة لقطة يسيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أنه يخاف أن تكون من الصدقة، والصدقة محرمة عليه، لأكلها. فدل ذلك على أن اللقطة اليسيرة تملك فورا، لأنه لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست من الصدقة فإنه كان سيأكلها صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع اللقطة. نعم.
قال رحمه الله: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية.
اللقيط الذي ذكرنا معناه فيما تقدم: إن وجد في مكان هلكة بحيث يخشى عليه لو تركه واجده الأول أن يهلك، فإنه يتعين عليه أن يلتقطه، ويجب عليه أن يلتقطه، لأن في التقاطه إحياءه، والواجب عليه أن يحييه، ولو تركه لمات. يعني مثلا إن وجد في مكان فيه يعني مثلا كلاب ضالة، ومعروف أن الكلاب الضالة قد تأكل الطفل الصغير الذي ولد حديثا، فإذا وجده في هذا المكان من وجده أولا يتعين عليه فرض عين عليه أن يلتقطه، فرض عين عليه أن يلتقطه. أما إذا لم يكن في مكان هلكة كأن كان عند باب المسجد في مكان آمن، في مكان آمن، فإن التقاطه فرض كفاية، لا يتعين على أول من وجده، بل التقاطه فرض كفاية. إذا بقي، إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه جميعا أثموا، وإن تركوه جميعا أثموا. وينفق عليه، لكن كيف ينفق عليه؟ ينفق عليه أولا من ماله إن وجد معه مال، يعني مثلا وجد لقيطا في مهد عند باب المسجد ومعه صرة دنانير، صرة دنانير، فإنه ينفق عليه من هذه الدنانير، أو وجد صرة ذهب معه فإنه ينفق عليه من هذه الصرة. فإن لم يكن معه مال، وجد لقيطا ليس معه شيء، فإنه ينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال، وتخصص له نفقة تكفيه، تخصص له نفقة تكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من لا ولي له، أنا ولي من لا ولي له، رواه النسائي وصححه ابن القطان، أنا ولي من لا ولي له، رواه النسائي وصححه ابن القطان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال عمر رضي الله عنه في لقيط: علينا نفقته، علينا نفقته، رواه مالك وصححه الألباني، رواه مالك وصححه الألباني. هذا معنى قول الشيخ: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
إن تعذرت النفقة عليه من بيت المال بسبب من الأسباب، إما سبب نظامي أو غير ذلك، تعذرت النفقة عليه من بيت مال المسلمين، فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه، والنفقة عليه فرض كفاية، من علم بحاله وكان قادرا على النفقة يجب عليه أن ينفق عليه، وإذا قام واحد منهم بما يكفي سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. يعني يا إخوة، وجد لقيط وما معه مال، وعلم أنه مثلا أن النظام لا يشمله في النفقة، ما يشمله النظام العام، الذين علموا بحاله يجب عليهم أن ينفقوا عليه، يجب عليهم أن ينفقوا عليه، فإن أنفق واحد مقدار الكفاية سقط الإثم عن الباقي. قال واحد: أنا علي النفقة وأنا أنفق عليه، سقط الإثم عن الباقي. وإن لم يقم واحد فإنه يجب على الجميع أن ينفقوا عليه، لكن لاحظوا يا إخوة أن قلنا من القادرين، أما من كان لا يقدر إلا أن ينفق على نفسه وعلى أهله فإنه لا يلزمه شيء، فإنه لا يلزمه شيء.
شيخ الحسن، الصلاة.
طيب خلاص، نحن انتهينا أصلا من الباب، نقف ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله.